وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يعني درسنا 5 مواضع من السيرة، وهي 5 دروس من السيرة. الموضع السادس أو الدرس السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. قصة الردة، والذي حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد كثير جدا من العرب. حدث 3 أشياء يا شباب، 3 أشياء حدثت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قوم ارتدوا عن الدين بالكلية، تركوا الإسلام ورجعوا إلى الكفر. قوم صدقوا مدعي النبوة، ظهر مدعي النبوة، كان هناك مسيلمة يدعي النبوة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك امرأة تسمى سجاح ادعت النبوة، وكان هناك طليحة الأسدي، طليحة بن خوارد الأسدي ادعى أيضا النبوة، وكان هناك الأسود العنسي ادعى كذلك النبوة. 4 ادعوا النبوة، ولكل كان له أتباعه. فإذا هذا النوع الثاني. النوع الثالث أو القسم الثالث امتنعوا عن دفع الزكاة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقالوا لا ندفع الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، فإن الله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن هذه الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ الزكاة وهو الذي يصلي علينا، يعني يدعو لنا، فلا نعطيها لابن أبي قحافة ولا لغيره. 3 أقسام وجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الأقسام 3. فالكلام مانع الزكاة هو قاتلهم حتى أدوا الزكاة مرة أخرى. الكلام في الأول هؤلاء مرتدون ارتدوا عن دين الله جل وعلا، والقسم الثاني الذين اتبعوا مدعي النبوة أيضا يعدون كفارا مرتدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي يسمع هذه القصة، قصة الردة يعني ارتداد كثير من الناس عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام، لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء. شياطين هم علماء، العلماء الضلالة، علماء الضلالة، هؤلاء الناس تسميهم علماء وهم علماء ضلالة، وهم في الحقيقة شياطين. ما المقصود بشياطين؟ مقصود شياطين إنس، شياطين إنس، لأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدعون إلى النار من أطاعهم قذفوه فيها، فهم شياطين في جثامين إنس. هل القرضاوي الآن منهم؟ نعم، قرضاوي منهم. وأسوأ من القرضاوي من يدعون الناس إلى شرك القبور والذبح لغير الله والطواف بما يسمون بالأولياء الصالحين وغيرهم. أنت الآن لو سألت، لا أدري هل تعرفون رجل يسمى علي جمعة، مصري كان هو المفتي ثم الآن هو متصدر في الدعوة، أمثال علي جمعة وأمثال أحمد الطيب شيخ الأزهر وكثيرون من هؤلاء الناس علماء رسميون، سماهم الشيخ هنا إيش؟ شياطين. هؤلاء لو سألتهم عن الاستغاثة بالحسين ولا التوسل بالأولياء الصالحين ولا زيارة قبور الصالحين ولا الذبح لهم ولا الحلف بهم، فإنهم يقولون لا شيء. هذا هو، لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء ويقولون هذا هو الشرك. يعني يقولون الشرك هو الردة، الشرك هو البعد، ترك الدين الإسلامي. لكن طالما إنسان يقول لا إله إلا الله، لو ذبح لغير الله، لو نذر لغير الله، لو طاف بقبور الأولياء وغيره، هؤلاء ليسوا مشركين، وقالوا هؤلاء لا يكفرون بشيء. فلو قلت لهم هل النذر البدوي والذبح له وغيره هل هذا يعد شركا؟ يقولون لا، هذه قربة. وقال علي جمعة التوسل بالأعتاب الحسين وبالحديد والنحاس الموجود عند قبره هذا شيء طيب وشيء عظيم، شيء طيب وشيء عظيم. طيب، فإذا هؤلاء قولهم هذا ليس بشرك والذي يفعل تلك الأشياء لا يكفر بشيء قولهم باطل، لأن العرب ظل الذين اتبعوا مسيلمة مثلا كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ولكن فقط يقولون مسيلمة رسول كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول. كفار ولا لا؟ كفار. إذن ليست المسألة لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا يكفي، هذا يكفي أنك تعترف له بدخول الإسلام، لكن لو قال قولة أخرى تناقض لا إله إلا الله أو فعل فعلة أخرى تناقض لا إله إلا الله رجع إلى الردة، خرج من دائرة المسلمين. هنا الشيخ الفوزان رحمه الله توافقون؟ طيب، يقول علماء الضلالة عبادة القبور والذبح لها والنذر لها ليس من الشرك ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فهذه الأمور لا تضره. هل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ذبح للقبور ونذر لها وغيره هل هذا لا يعد شركا؟ يعد شركا طبعا. لو قلت هم جهال نقول لك نعم، ولكن الذي صدر منهم هو شرك، شرك أكبر. الشيخ يقول كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ليست مجرد قول يقال باللسان، بل لابد أن يكون قولا ومعه عمل، لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى، ومقتضاها أن يخلص المرء العبادة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله دخل الجنة، أو قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أو قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قولة لا إله إلا الله فقط، بل اشترط معها الإخلاص واشترط معها الصدق. وكلكم قد يعني تعلمتم شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، لأن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا يمكن يفتح إلا إذا كان له أسنان، فلا إله إلا الله لها أسنان لها شروط تنفع صاحبها يوم القيامة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقنا الله لما يحبه. إذن هي لابد أن تكون لها شروط. أما من قال لا إله إلا الله من غير علم ولا صدق ولا إخلاص ولا محبة ولا انقياد أي لا إله إلا الله هذه؟ يقول الشيخ رحمه الله فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله كما يقولون، وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وأنها تسخل بالسيئات وأن صاحبها يدخل الجنة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجل صاحب البطاقة يا إخواننا لو واحد قال هذا حديث عين يعني هذا خاص بهذا الرجل فقط ماشي، لكن الرجل قال لا إله إلا الله من غير صدق ولا إخلاص هل قالها هكذا؟ لا، ما قالها هكذا. هذه بطاقة قوية ثقلت وطاشت بالموازين، قوة هذه البطاقة في أنها اشتملت على الصدق والإخلاص والمحبة والانقياد واليقين، لابد، وإلا ما كانت ثقيلة في شيء. طيب، الأحاديث التي ظاهرها أن لا إله إلا الله تكفي من قالها هذه لابد أن ترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله لابد لها من قيود، قيود يعني شروط، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. طيب، هل الحسين يعبد من دون الله؟ عند الشيعة يعبد من دون الله؟ نعم. طب لابد أن نكفر بماذا؟ بعبادته، نكفر بعبادة الحسين، لكن الحسين في نظرنا ما هو؟ صحابي جليل سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نكفر بعبادته؟ هل نكفر بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نكفر بعبادة أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى، نكفر بعبادة أي أحد إلا الله. إن براء منكم هم تعبدون من دون الله كفرنا بكم. طيب، والذي يدعو أصحاب القبور لم يكفر بما يعبد من دون الله، لأنه لو كانت عبادته صادقة ما دعا صاحب قبر، وإنما دعا الله وقال ربكم ادعوني، ادعوني أنا، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أنا، لا تدعوا معي أحدا أبدا. قال حتى لو لم يذبح للقبور ولم ينذر لها، طالما أنه دعا أصحاب القبر فهذا كفر أكبر. لو ذهب وقال يا حسين اشفني، هذا كفر أكبر، وهم يقولون هذا، يقولون يا حسين اشفنا، يا حسين افعل كذا. ومن قال ان هذا ليس بشرك من العلماء فهذا ليس بعالم، بل هو ايش؟ شيطان في صورة انسان، شياطين في جسامين انس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وقال فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما معنى يبتغي بذلك وجه الله يا شباب؟ حقق شرط الإخلاص، حقق شرط الإخلاص. ويقول الله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن المغفرة مقيدة بالسلامة من الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به كفر أكبر ولا أصغر؟ شرك أكبر والأصغر أكبر. وابن تيمية قال الأصغر كذلك، ولكن ابن تيمية يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر، هذا يخلده في النيران، والكفار ما هم بخارجين من النار. وأما الذي يأتي بالشرك الأصغر ومات عليه ولم يتب فإنه يعذب ثم يدخل الجنة. يعني قال ما يعفو الله عز وجل عنه، بل يعذبه، بل يعذبه لأنه لا يغفر هذا الشرك الأصغر. طيب، إذا فهمنا أن العبارة الأولى مشكلة شوية، العبارة الأولى يعني العبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مرة أخرى الذي يقرأها من غير ما يعرف الشرح، يعني قال قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها، من سمع قصة الردة لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، قوله على الشياطين هذا هو الشرك. ما معنى هذا؟ الردة يعني عند العلماء الشرك هو اللي يرد عن دين الله، وعند العلماء ايش؟ علماء الشياطين. لكن علماء الاسلام لا يقولون الردة فقط هي الشرك، بل الذبح لغير الله شرك، والنذر لغير الله شرك، والطواف بالقبور شرك، ودعوة المقبورين شرك، وهكذا. قال واعظم من ذلك واكبر، يعني اعظم ذنبا واكبر ذنبا لهؤلاء، هؤلاء من؟ العلماء الرسميين اللي هم الشياطين الذين ذكرنا كالقرضاوي وغيره، تصريحهم بأن البوادي ليس لهم، ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام. طيب، تصريحهم بأن البوادي، البوادي يعني أهل البوادي، البوادي يعني أهل البوادي، وهنا يذكر الشيء والمقصود شيء آخر، يعني المقصود سكانه، كما قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، يعني نسأل إيش؟ أهل القرية، مش كده؟ لا نسأل أرض القرية. فهنا تصريحهم بأن البوادي يعني سكان البوادي، يعني الأعراب، كلمة البوادي هنا يعني سكان البوادي، ليس معهم من الإسلام شعرة، يعني لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الإسلام، ولكن طالما قالوا لا إله إلا الله فهذا يكفيهم، هذا يكفيهم. قال هم يقولون هذا الكلام. طيب، يقولون إذن كفاية أن نقول لا إله إلا الله. حكاية أن نقول لا إله إلا الله، قلنا هذه من قالها اعترفنا له بأنه دخل بوابة الإسلام، لكن لا إله إلا الله لها إيش؟ شروط، لا بد من تحقيق هذه الشروط. هؤلاء اللي هم شياطين العلماء يقولون إن أهل البوادي يقولون لا إله إلا الله ولا يصلون ولا يصومون ولا وهم معترفون أنهم ما معهم من الإسلام شعرة، لا يعملون شيئا من الأعمال الصالحة، هم فقط يقولون لا إله إلا الله. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية. قالوا: خذ وأبيك 1000 كلمة، ما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فرفضوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كفار مكة فهموا إن ليست كلمة تقال، وإن لو كلمة تقال لقالوها وريح نفسه. ماذا تريد يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أريد أن تقول لا إله إلا الله. كان ممكن أبو جهل يقول: طب خلاص لا إله إلا الله. وأبو لهب يقول له: عايز لا إله، طب لا إله. هم فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك ما يعبد من دون الله، معناها تدمير الأصنام وعدم اللجوء ولا اتخاذ اللات والعزة وسيلة ولا واسطة. هم فهموا أن لا إله إلا الله لابد فيها من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد فيها من انقياد. عرفوا أن كلمة لا إله إلا الله، عرفوا أنه لو قالوا لا إله إلا الله تركوا عبادة الأصنام، وهم لا يريدون ذلك، هم يحسبونها كلمة فقط، أي كلمة. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، وهم عرب فصحاء يعرفون معنى هذه الكلمة وأنها تلزمهم بترك عبادة الأصنام، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وقال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طيب، قال هم هنا الكلام ربما يختلط عليكم، هو الكلام هنا كلام الشيخ كله في إدانة علماء الضلالة، يعني الموضع السادس من السيرة، الكلام في نقض كلام وإدانة علماء الضلالة الذين يقولون يكفي للعبد أن يقول لا إله إلا الله ولا يهمه بعد ذلك إن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو فعل الشرك صور الشرك الأكبر، طالما أن يقول لا إله إلا الله. فالشيخ يرد عليهم، هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لا إله إلا الله حرم الإسلام مالهم ودمهم، ما إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، وما علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به. علماء الضلالة يقولون إن الإسلام حرم دماءهم وأموالهم، لهم أهل البوادي، لأنهم فقط قالوا لا إله إلا الله، وأخذوا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قالوا خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أريد إلا لا إله إلا الله. ولا يجيئون بآخر الحديث: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يتركون كلمة بحقها، ما معنى بحقها؟ يعني بشروطها، بحقها يعني بشروط لا إله إلا الله. ويقولون إذا قال لا إله إلا الله وهو ينكر البعث يصير مسلما. واحد يقول لا إله إلا الله ولا يوجد يوم قيامة، لا إله إلا الله ولا أصدق أن يوجد ملائكة، لا إله إلا الله ولا أصدق أن هناك شيء يسمى القدر ولا أؤمن بخيره وشره. أين هذا؟ أين هذا؟ أين هذا؟ هذا تناقض والعياذ بالله، هذا تناقض والعياذ بالله. عقيدتهم عقيدة يقولون، لكن في العقيدة ما عندهم ولا حبة خردل من العلم الصحيح. عقيدتهم عقيدة المتكلمين يعني المعتزلة، ولا يدرسون التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدرسون قواعد الكلام وغيره. طيب، يقول هم شبهة أهل الضلال، يقولون إن الإسلام حرم مال ودم من قال، مع أنهم تركوا الإسلام كله، هذا كذب على الإسلام، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المرضى الجهلة. ما المقصود بالشياطين المرضى الجهلة؟ علماء الضلالة يصرحون أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله. يقولون البدو أسلموا مع إنكار البعث، مع إنكار النشور، مع إنكار القدر، مع استهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كذب. قالوا هم أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها. اليهود يقولون لا إله إلا الله ولكن لا نصدق أن محمد رسول الله، اليهود يقولون هذا. وهذا معناه أن اليهود عند هؤلاء الرسميين ليسوا بكفار. وإذا بيصرح إسلام البحيري وغيره بأن اليهود والنصارى ليسوا كفار. وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة عن البوادي المتصفين بما ذكرنا. فإن اليهود كثيرون منهم لا يذبحون ولا ينذرون لأصحاب القبور، واليهود لا ينكرون البعث. صحيح هم عندهم الإيمان بالبعث، إن الجنة هي فلسطين، الجنة هي أرض فلسطين وهي أرض الميعاد، لكن يؤمنون بشيء اسمه البعث. أما الأعراب والبوادي الذين ينكرون البعث كيف يكونون من أهل الإسلام؟ قال: والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات. يعني هذه فئة ضالة جدا، قالوا محمد صلى الله عليه وسلم احنا ظننا أنه نبي وكنا نصدق أنه نبي، لكن طالما مات إذن ليس بنبي، مع كأن الأنبياء لا يموتون، مع أن الله عز وجل قال في السور المكية إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. فسبحان الله. ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة. يعني إذن هو اللي بيقر بنبوة مسيلمة يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ولكن أؤمن بالرسل من ضمن الرسل مسيلمة. فهؤلاء كفار ولا لا؟ لأن هؤلاء كفار كما ذكرنا في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ذكر بأنه خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أقر بنبوة مسيلمة والعياذ بالله، وقالوا إن مسيلمة نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم. وكان مسيلمة يستخدم إعلاما، يعني يستخدم بعض الناس في ترويج الكلام بأنه نبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراج هذا على كثير من الناس، ومنهم رجل كان ينشر هذا الكلام ويقاتل، وهذا الرجل حرقه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قيل حرقه وقيل قتله. طيب، قالوا إن مسيلمة نبي، هؤلاء لا تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله. أي واحد من المسلمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا كمان رسول الله، هذا نقض الشهادتين، خلاص نقض الشهادتين. إذا أقروا بنبوة مسيلمة فليسوا بمسلمين، وهذا بالإجماع، لأن الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، ظنا هذا الظن الكاذب قلنا من إعلام مسيلمة الكذاب، قال نشر بين كثير من الناس أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أخبره أنه شريك معه في الرسالة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك. أقام شهود زور قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مسيلمة رسول معي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال فصدقهم كثير من الناس، ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. مرتدون يعني طالما قالوا هذا الكلام فهذا القول ردة، ولو جهلوا ذلك هذا كفر نوع، واللي بالك كفر كفر النوع اللي بنحكم بكفره، إذا استطعنا إقامة الحجة أقمناها، إذا لم نستطع ضممناه للكفار وقاتلناه معهم. لأن قلت لك المسلم الذي يقاتل مع الكفار يأخذ حكم الكفار. يعني لو الجيش الدفاع الإسرائيلي فيه مسلمون من مسلمي فلسطين ثم قاتلنا نحن المسلمين سنقاتل الكل ونقتل الكل، سنقتل اليهودي وسنقتل المسلم الذي في جيش الدفاع الإسرائيلي، أنا من يعامل معاملات الكفار. فكذلك كافر النوع هو عند المواجهة وعند القتال وعند عدم استطاعتنا إقامة الحج عليه نجري عليه أحكام الكفار. قال: فهؤلاء مرتدون ولو جهلوا ذلك. وإياك أن تفهم من هذا الكلام أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إيش لا يعذر بالجهل، هذا غلط، وإنما هنا الكلام على أن هذا كفر نوع، ومن شك في ردتهم فهو كافر، من لم يكفر الكافر وهو يعلم ذلك فهو كافر قطعا قطعا. من قال أوباما ليس بكافر إذن هو كافر، من قال أولاند ليس بكافر هو كافر، من قال النصارى ليسوا بكفار فهو كافر. فإسلام البحيري كافر من جهة قوله إن النصارى ليسوا بكفار وغير ذلك. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا، العلماء يعني علماء الحق، أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قالوا لو كان نبيا ما مات هذه شتيمة؟ نعم، لأن معناها لو كان نبيا ما مات يعني أنه كذاب، لأنه قال أنا نبي، فطالما قالوا لو كان نبيا ما مات إذن هو كذب علينا. هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله. طالما أقر بأن نبوة مسيلمة ثم قال كل الأمور الأخرى في الإسلام لا ينفع، انتهى، لا ينفع، لا ينفع. قال: ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة، طليحة الأسدي، طليحة ابن خويلد الأسدي، هذا الرجل ادعى النبوة، كان صحابيا جليلا وادعى النبوة، وظل يدعي النبوة إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى وحسن إسلامه. فهل يعد صحابيا أو لا؟ وكان صحابي ثم كفر أم كفر؟ ما هو متى الإسلام؟ ما قلت هو مسلم ولا كافر، قلت هو صحابي ولا لا. هذا الكلام قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذه مسألة اختلف فيها للعلم، والراجح، والراجح أن الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به يظل صحابيا ولو تخلل ذلك ردة، ولو تخلل ذلك ردة. طيب، فهذا طليحة الأسدي يعد صحابيا، لكن من صدقه يومها؟ ها، كافر. وهو نفسه لما قال هذا في لحظة ما قال هذا يعد كافرا. طيب، ومنهم من صدق العنسي الأسود العنسي في اليمن، وهذا مجرم، هذا مجرم ادعى النبوة، وهو صاحب سجاح التي ادعت النبوة كذلك، ولكن سجاح رجعت إلى الحق وأسلمت مرة أخرى. ومنهم من صدق العنسية صاحب صنعاء، يعني الذي كان يعيش في صنعاء، وهذا قتله الشيخ الفوزان، يقول قتله عبد الله بن فيروز الديلمي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالتآمر والتعاون مع زوجة الأسود العنسي، بالتآمر معها والتي مكنت من قتله، امرأة مؤمنة. طيب، إذن هناك من صدق مسيلمة، وهناك من صدق طليحة الأسدي، وهناك من صدق الأسود العنسي، وهناك من صدق سجاح، كل هؤلاء يعدون إيش؟ كفارا كفرا أكبر، أجمع العلماء أنهم سواء. ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة كلهم. ومنهم أنواع أخر، المرتدون أنواع، فمن قال لا إله إلا الله لا تنفعه بمجرد النطق، وإنما لابد من تحقيق شروط لا إله إلا الله. قال: آخرهم الفجاءة السلمي، آخرهم الفجاءة السلمي، الفجاءة السلمي، لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين، وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر، استعرض يعني قطع الطريق، قطع الطريق على المسلمين والكفار، استعرض يعني يقف بالعرض للناس ويتمر في الطريق، قطع الطريق على المسلم والكافر، يأخذ أمواله. فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، أبو بكر بقتله هنا باعتباره كافرا أم باعتباره محاربا؟ محاربا، حد الحرابة لقطاع الطريق. فلما أحس بالجيش، يعني لما رأى جيش الصديق رضي الله عنه، قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره، فلم أكفر. فقال: إن كنت صادقا فألقي السلاح، فألقاه. فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. هذه القصة أبو بكر الصديق حرقوا ولا قتلوا فيها خلاف بين أهل العلم، خصوصا أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، و يعني لعلنا نعقب فيها على ما فعلته داعش أمس بقتل بحرق الصحفي الأردني اسمه الحواسبة الحساسبة، نعم طيار هو، طيب حرقوه والعياذ بالله. فالحرق هل الحرق يجوز؟ لا، على الكفار مسألة حرق الكافر هذه اختلف فيها العلم، كافر مرتد، فبعضهم قال يحرق لثبوت فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك، علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الذين اللي هم أتباع عبد الله بن سبأ الذين قالوا له أنت الله، خد لهم أخاديد وأحرقهم. قال ابن عباس لو كنت مكانه لما حرقتهم بالنار ولا قتلتهم، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولكن مسألة الحرق بالنار مسألة اختلافية أو خلافية بين الصحابة رضوان الله عليهم، والأولى عدم الحرق. قصة حرق الصديق للفجاء السلمي فيها نظر، بعضهم قال حرقه، بعضهم قال قتله، والذين قالوا أنه قتله حرقا أو بالسيف قالوا لردته وليس لقطعه الطريق، لأنه لو كان قاطعا للطريق فإنه لا يجوز حرقه أبدا، لأن الله جل نص على مسألة الحرابة أن ليس فيها حرقا، بل قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، يعني يدخلوا السجون. فإذا كان هذا حكم الصحابة، حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، لكنه طبعا هو أقر بأركان الخمسة ولكن يؤمن بأن مسيلمة نبي، ما الفجاء كان من دعاة مسيلمة، كان من شهود الزور، ما يقرره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى. يعني الشيخ هنا يقصد يقول إن لا إله إلا الله لها نواقض، نتكلم عن نواقض الإسلام، إن لا إله إلا الله تدخل الإسلام، لكن من أتى بناقض النقض فيه لا إله إلا الله خرج مرة أخرى من الإسلام مع قوله بلا إله إلا الله. ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتون هؤلاء المردة الجهلة. هنا الشيخ قال ثم يفتون، هذه لغة أكلون البراغيث، لأن هي طبعا ثم يفتي هؤلاء المردة الجهلة، إنما لغة أكلون البراغيث وهي موجودة في القرآن وموجودة في السنة. في القرآن قال الله وأسروا النجوى الذين ظلموا، هذه اللغة اللي يسميها العرب أكلون البراغيث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، لكن هذه مرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ومرة ذكرها القرآن طبعا لبيان إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، وإنما الغالب في الكلام أن يعطى الفعل المفرد للجمع، فتقول يتعاقب ملائكة، ماشي. طيب هنا قال ثم يفتون هؤلاء المرأة الجهلة، ما حد يقول الشيخ محمد عبد الوهاب هنا أخطأ في اللغة، هو ما أخطأ في اللغة، إنما استخدم لغة المشهورة بكلمة أكلون البراغيث، أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله، إذا قالوا لا إله إلا الله يقول معقبا سبحانك هذا بهتان عظيم. الذين يقولون الإسلام دين الحضر، أما نحن فعلى دين آبائنا ما نحن على دين الحضر، ويقول علماء الضلال هؤلاء مسلمون. يعني رغم إنكارهم للبعث والنشور، رغم إتيانهم بنواقض الإسلام. فالحقيقة أنت ينبغي إذا رأيت إنسانا يحلف بالبدوي أو ينذر للحسين أو يدعوه للشفاء لابد أن تحكم بإيش؟ بكفره، ولكن كفر إذا ثبت له الإسلام، إذا ثبت الإسلام. قال وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لابد من الشد على الهاء، لأن هذا اسم أسماء الله الحسنى الناس تلحد فيه، الوهاب يقول الوهاب، هذا غلط. وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا، يعني لما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار، يعني هو جميع البوادي، وأشهد أن المتطوع هم هناك يطلقون على كل ملتحي اسم إيش؟ مطوع. أشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر، طالما إحنا كفار وهو يقول علينا مسلمين فهو كذلك كافر. هذا الأعرابي الذي قال هذا جاء لدرس الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فلما الشيخ قال له إن النذر لغير الله والذبح لغير الله وعبدت الشجر وعبدت الحجر هذا كله شرك، قال الله هذا كله نفعله، احنا والله كفار. في بلاد يعني كانت فعلا تعبد السدرات، السدرة هي الشجرة الكبيرة، ويقول لا إله إلا محمد رسول الله وينون بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن الأخرى قدر خير وشر، ولكن يتقربون إلى الله بعبادة شجرة ولا شيء. فالرجل لما محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين أمور الإسلام قال والله احنا كفار، وفعلا هم كفار كفر نوعي، والمطوع اللي يسمينا مسلمين كفر كافر مثلنا، كافر مثلنا. هذا المطوع الآن يشبه شيوخ الضلالة الذين يقصدهم الشيخ رحمه الله. قال تم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هنا هذا الموضع اللي هو الموضع السادس الكلام فيه على إيش؟ على نواقض الإسلام، الكلام فيه على أن الإتيان بناقض من نواقض الإسلام هذا يضيع لا إله إلا الله، ولا بد من الحكم على من أتى بهذا الناقض، لابد من الحكم عليه بالكفر، لابد من الحكم عليه بالكفر. إن كان ثبت له الإسلام إذا نحكم عليه بالكفر ليش؟ النوع، يعني يدخل إلى الشروط والموانع، يدخل الشروط والموانع. بهذا نكون قد انتهينا من ستة مواضع من السيرة، لعلنا نرجع مرة أخرى إلى شرح المواضع الستة هذه بعد فترة بعد ما يطول العهد شوية، نرجع مرة أخرى إليه. احنا غدا ان شاء الله ناخذ كشف الشبهات باذن الله، نبدا في كشف الشبهات. نعم الاسئله ما في بأس نقرا الاسئله، نقراها ولا بأس، ما في اشكال. طيب السؤال، ما رايكم في قول من قال ان من اتى بالشرك والكفر لا يكفر الا بعد معرفته بالامر كله؟ الجواب اذا كان مثله يجهل لأنه في بلد منقطع ما بلغه شيء فإنه يعذر. الإجابة هذه إجابة من؟ الشيخ الفوزان. طب هم يدعون أن الشيخ الفوزان يقول، طيب ماشي، بس الحديث اللي تتعلق بالتوحيد، هم يقول الشيخ الفوزان لا يعذر بالجهل، هذا كذب على الشيخ الفوزان. لكن النقطة اللي كثير من الناس لا يفهمونها، الشيخ الفوزان لا يعذر من ادعى الجهل، وهذا اتفاق بين أهل السنة جميعا ان من ادعى الجهل لا يعذر. من ادعى الجهل اذا هو ليس بجهل لكن يدعي انه جهل، اما الذي ثبت جهله لابد ان يعذر، لابد ان يعذر في اي شيء. قال اذا كان مثله يجهل لانه في بلد منقطع ما بلغه شيء فانه يعذر، اما اذا كان في بلاد المسلمين ويسمع القران ويسمع الاحاديث ويسمع كلام اهل العلم فهذا لا يعذر بالجهل لانه قامت عليه الحجه. لكن شوف الشيخ يقول إذا كان في بلد المسلمين ويسمع ويسمع ويسمع، لكن شخص موجود في بلد المسلمين ولا يسمع، أو يسمع القرآن ولا يعرف شيء عن الأحاديث ولا يعرف شيء من كلام أهل العلم، فهذا لابد أن يعذر بجهله ويعذر به، لأنه هذا آثم إثما عظيما، لأن الجهل معصية في ذاته. طيب خلينا قبلها، ليه في حديث، في سؤال، بعض الناس عندما يبني بيتا جديدا يذبح عند عتبة الباب، صفحة 62، بعض الناس عندما يبني بيتا جديدا يذبح عند عتبة الباب تبركا وردا للعين، ويجهل أن هذا من الذبح لغير الله الذي هو الشرك، فهل هذا يكفر؟ قال الشيخ هذا يؤمر بالتوبة، يقال له هذا شرك، عليك التوبة إلى الله، لأن من فعل الشرك فهو مشرك، من فعل الشرك فهو مشرك. هو طبعا يتبرك ويرد العين، يتبرك بماذا؟ يتبرك بماذا؟ يتبرك بالشياطين، يتبرك بالشياطين والعياذ بالله، والشياطين فيها بركة ولا فيها ضلالة وفيها ذهاب للبركة. طيب هل يجوز الخروج للجهاد دون وفقة الوالدين؟ لا طبعا. هل يعذر بعض، صفحة 63 في آخر سؤال، هل يعذر بعض الكفار الآن بالجهل لعدم وصول الإسلام إليه، وخاصة إذا ولد مولود لأبوين كافرين ولم يعرف شيئا عن الإسلام. الجواب: الإسلام انتشر الآن وبلغ المشارق والمغارب، خصوصا بعد تطور وسائل الإعلام، وصار العالم الآن كالبلد الصغير. انتشر الإسلام بوسائل الإعلام، القرآن أصبح يتلى بأعلى الأصوات في جميع القارات. في الأول الإسلام بلغ بالجهاد في المشارق والمغارب، فلما انقطع الجهاد في هذا الزمان وفر الله وسائل الإعلام هذه لتقوم الحجة على الخلق، لئلا يقول أحد والله أنا ما دريت ولا سمعت شيء. شايفين الشيخ يقول إن الحجة مقامة وموجودة، لكن ما قال إذن لا يعزى الناس بالجهل. هنا كلام الشيخ معناه إن من بلغته هذه الحجة فإنه لا يعزى بالجهل. من بلغته هذه الحجة فإنه لا يعزى بالجهل. أما من لم تبلغه فهو آثم لأنها منتشرة، هو الذي ابتعد عن هذا ولم يتعلم، فهو آثم لا محالة. السؤال الذي بعده يقول 65: كيف يكون الجهل بالله سببا للشرك بالله؟ الجواب: الجهل بالله سبب لكل شر. وإذا قلت لك القول المشهور من حسن البصري، ما هي؟ ما عصي الله، اكتبها، قال الحسن البصري: ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. وسئل عن الذي أشد من الجهل قال: الجهل بالجهل. فهو ذنب، الجهل نفسه ذنب، لأن وجه أنه ذنب أن الله أمر بالعلم، أمر بالتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة، وقال: العلم بالتعلم. والله جل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالجهل سبب الشر، صحيح سبب الشر، والشيطان يأكل مع الجهل مباشرة. فلا بد من معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، يعني معرفة الله بالتوحيد هي العلم، ومعرفة حقه علينا وما أوجبه علينا وما حرمه علينا، لا بد من معرفة هذا. إذن الشيخ يقول لا بد من التعلم، محل اتفاق ولا لا؟ أن لا بد من التعلم، أي نعم محل اتفاق. فمن جهل فمن لم يتعلم وظل على جهله فهو آثم، فهو آثم. ماشي. السؤال في صفحة 66: ما رأيكم في من يصف مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الفقه والعقيدة ويقول هي فيها تكرار؟ طب ومال احنا؟ يقول: هذا بين أمرين، إما أنه جاهل لم يكن درسها ولا يدري عنها، والواجب عليه قبل أن يحكم على الشيء أن يدرسه أولا ويعرفه ولا يحكم عليه وهو يجهل. الأمر الثاني أن يكون عنده ضلال، وهذه الكتب تنكر عليه ضلاله، وهذا الظاهر أنه مريض ويكره الدواء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب فعلا عنده تكرار، حقيقة عنده تكرار، ولكن التكرار في ذاته ليس ضررا ولا باطلا. فأنتم حين تقرؤون القرآن تجدون تكرارا كثيرا جدا للكلام في العقيدة، بل حتى للقصص. وأنا قلنا القصص متعلقة بالأنبياء وغيرها، كل القصص في القرآن خادمة للتوحيد ومبينة للتوحيد، مظبوط كلها. فحين يكررها الله عز وجل، سورة موسى، قصدي قصة موسى عليه السلام، هل يوجد سورة لموسى عليه السلام في القرآن؟ لا. توجد سورة إبراهيم، وتوجد سورة نوح، وسورة هود، وسورة محمد، وسورة يوسف، وسورة يونس، لكن لا يوجد سورة لموسى عليه الصلاة والسلام، مع أن موسى أكثر من ذكر في القرآن كله، أكثر وأكثر نبي ذكر في القرآن كله موسى عليه الصلاة والسلام، ولا تكاد تخلو سورة من موسى صلى الله عليه وسلم. وكل القصص هذه أنت تظن أو غيرك يظن فيها تكرارا، وهذا التكرار في الحقيقة هو كله في بيان التوحيد. فلا لا بأس من تكرار مسألة العقيدة، ووجد في كذا مؤلف، هذا لا يعاب على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بل يحمد له، هذا لا يعاب على الشيخ محمد بل يحمد له. فهذا هو الجواب، يعني هذا توضيح جواب الشيخ الفوزان رحمه الله. طيب إذا انتهينا من المواضع الستة، وهذه كانت مواضع جميلة، هذا أفضل ما يعني درس في الفجر بإذن الله تبارك وتعالى. نلتقي غدا مع كشف الشبهات بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، صح الله حالكم. أين عبد العزيز أبي سيرين؟ أيوة رسلان.
لا يتفضل يتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يعني درسنا 5 مواضع من السيرة، وهي 5 دروس من السيرة. الموضع السادس أو الدرس السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. قصة الردة، والذي حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد كثير جدا من العرب. حدث 3 أشياء يا شباب، 3 أشياء حدثت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قوم ارتدوا عن الدين بالكلية، تركوا الإسلام ورجعوا للكفر. قوم صدقوا مدعي النبوة، ظهر مدعي النبوة، كان هناك مسيلمة يدعي النبوة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك امرأة تسمى سجاح ادعت النبوة، وكان هناك طليحة الأسدي، طليحة بن خوارد الأسدي ادعى أيضا النبوة، وكان هناك الأسود العنسي ادعى كذلك النبوة. 4 ادعوا النبوة، ولكل كان له أتباعه. فإذا هذا النوع الثاني. النوع الثالث أو القسم الثالث امتنعوا عن دفع الزكاة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقالوا لا ندفع الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، فإن الله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن هذه الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ الزكاة، وهو الذي يصلي علينا، يعني يدعو لنا، فلا نعطيها لابن أبي قحافة ولا لغيره. 3 أقسام وجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الأقسام 3. فالكلام مانع الزكاة وقاتلهم حتى أدوا الزكاة مرة أخرى. الكلام في الأول، هؤلاء مرتدون ارتدوا عن دين الله جل وعلا. والقسم الثاني الذين اتبعوا مدعي النبوة أيضا يعدون كفارا مرتدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي يسمع هذه القصة، قصة الردة، يعني ارتداد كثير من الناس عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام، لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء. شياطين هم علماء، العلماء الضلالة، علماء الضلالة، هؤلاء الناس تسميهم علماء وهم علماء ضلالة، وهم في الحقيقة شياطين. ما المقصود بشياطين؟ مقصود شياطين إنس، شياطين إنس، لأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدعون إلى النار من أطاعهم قذفوه فيها، فهم شياطين في جثامين إنس. هل القرضاوي الآن منهم؟ نعم، قرضاوي منهم، وأسوأ من القرضاوي من يدعون الناس إلى شرك القبور والذبح لغير الله والطواف بما يسمون بالأولياء الصالحين وغيرهم. أنت الآن لو سألت، لا أدري هل تعرفون رجل يسمى علي جمعة، مصري كان هو المفتي ثم الآن هو متصدر في الدعوة، أمثال علي جمعة وأمثال أحمد الطيب شيخ الأزهر وكثيرون من هؤلاء الناس علماء رسميون، سماهم الشيخ هنا إيش؟ شياطين. هؤلاء لو سألتهم عن الاستغاثة بالحسين ولا التوسل بالأولياء الصالحين ولا زيارة قبور الصالحين ولا الذبح لهم ولا الحلف بهم، فإنهم يقولون لا شيء. هذا هو، لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، ويقولون هذا هو الشرك، يعني يقولون الشرك هو الردة، الشرك هو البعد، ترك الدين الإسلامي. لكن طالما إنسان يقول لا إله إلا الله لو ذبح لغير الله، لو نذر لغير الله، لو طاف بقبور الأولياء وغيره، هؤلاء ليسوا مشركين. وقالوا هؤلاء لا يكفرون بشيء. فلو قلت لهم هل النذر البدوي والذبح له وغيره هل هذا يعد شركا؟ يقولون لا، هذه قربة. وقال علي جمعة التوسل بالأعتاب الحسين وبالحديد والنحاس الموجود عند قبره هذا شيء طيب وشيء عظيم، شيء طيب وشيء عظيم. طيب، فإذا هؤلاء قولهم هذا ليس بشرك، والذي يفعل تلك الأشياء لا يكفر بشيء، قولهم باطل. لأن العرب ظل الذين اتبعوا مسيلمة مثلا كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ولكن فقط يقولون مسيلمة رسول كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول. كفار ولا لا؟ كفار. إذن ليست المسألة لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يكفي؟ هذا يكفي أنك تعترف له بدخول الإسلام. لكن لو قال قولة أخرى تناقض لا إله إلا الله، أو فعل فعلة أخرى تناقض لا إله إلا الله، رجع إلى الردة، خرج من دائرة المسلمين. هنا الشيخ الفوزان رحمه الله، توافقون؟ طيب، يقول علماء الضلالة عبادة القبور والذبح لها والنذر لها ليس من الشرك ما دام أنه يقول لا إله إلا الله، فهذه الأمور لا تضره. هل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ذبح للقبور ونذر لها وغيره، هل هذا لا يعد شركا؟ يعد شركا طبعا. لو قلت هم جهال نقول لك نعم، ولكن الذي صدر منهم هو شرك، شرك أكبر. الشيخ يقول كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ليست مجرد قول يقال باللسان، بل لابد أن يكون قولا ومعه عمل، لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى، ومقتضاها أن يخلص المرء العبادة لله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله دخل الجنة، أو قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أو قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قولة لا إله إلا الله فقط، بل اشترط معها الإخلاص، اشترط معها الصدق. وكلكم قد يعني تعلمتم شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، لأن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا يمكن يفتح إلا إذا كان له أسنان. فلا إله إلا الله لها أسنان، لها شروط تنفع صاحبها يوم القيامة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقنا الله لما يحبه. إذن هي لابد أن تكون لها شروط. أما من قال لا إله إلا الله من غير علم ولا صدق ولا إخلاص ولا محبة ولا انقياد، أي لا إله إلا الله هذه؟ يقول الشيخ رحمه الله فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله كما يقولون، وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وأنها تسخل بالسيئات وأن صاحبها يدخل الجنة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجل صاحب البطاقة يا إخواننا، لو واحد قال هذا حديث عين، يعني هذا خاص بهذا الرجل فقط، ماشي. لكن الرجل قال لا إله إلا الله من غير صدق ولا إخلاص، هل قالها هكذا؟ لا، ما قالها هكذا. هذه بطاقة قوية ثقلت وطاشت بالموازين، قوة هذه البطاقة في أنها اشتملت على الصدق والإخلاص والمحبة والانقياد واليقين، لابد، وإلا ما كانت ثقيلة في شيء. طيب، الأحاديث التي ظاهرها ألا إله إلا الله تكفي من قالها، هذه لابد أن ترد إلى الأحاديث التي فيها ألا إله إلا الله لابد لها من قيود، قيود يعني شروط، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. طيب، هل الحسين يعبد من دون الله؟ عند الشيعة يعبد من دون الله؟ نعم. طب لابد أن نكفر بماذا؟ بعبادته، نكفر بعبادة الحسين. لكن الحسين في نظرنا ما هو؟ صحابي جليل، سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه، ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نكفر بعبادته؟ هل 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 نكفر بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نكفر بعبادة أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى، نكفر بعبادة أي أحد إلا الله. إن براء منكم هم تعبدون من دون الله كفرنا بكم. طيب، والذي يدعو أصحاب القبور لم يكفر بما يعبد من دون الله، لأنه لو كانت عبادته صادقة ما دعا صاحب قبر، وإنما دعا الله وقال ربكم ادعوني، ادعوني أنا، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أنا، لا تدعو معي أحدا أبدا. قال حتى لو لم يذبح للقبور ولم ينذر لها، طالما أنه دعا أصحاب القبر فهذا كفر أكبر. لو ذهب وقال يا حسين اشفني، هذا كفر أكبر، وهم يقولون هذا، يقولون يا حسين اشفنا، يا حسين افعل كذا. ومن قال إن هذا ليس بشرك من العلماء فهذا ليس بعالم، بل هو إيش؟ شيطان في صورة إنسان، شياطين في جسامين إنس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما معنى يبتغي بذلك وجه الله يا شباب؟ حقق شرط الإخلاص، حقق شرط الإخلاص. ويقول الله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن المغفرة مقيدة بالسلامة من الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به كفر أكبر ولا أصغر؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. وابن تيمية قال الأصغر كذلك، ولكن ابن تيمية يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر، هذا يخلده في النيران، والكفار ما هم بخارجين من النار. وأما الذي يأتي بالشرك الأصغر ومات عليه ولم يتب فإنه يعذب ثم يدخل الجنة. يعني قال ما يعفو الله عز وجل عنه، بل يعذبه، بل يعذبه لأنه لا يغفر هذا الشرك الأصغر. طيب، إذا فهمنا أن العبارة الأولى مشكلة شوية، العبارة الأولى يعني العبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مرة أخرى الذي يقرأها من غير ما يعرف الشرح، يعني قال قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها، من سمع قصة الردة لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، قوله على الشياطين هذا هو الشرك. ما معنى هذا؟ الردة، يعني عند العلماء الشرك هو اللي يرد عن دين الله، وعند العلماء إيش؟ علماء الشياطين. لكن علماء الإسلام لا يقولون الردة فقط هي الشرك، بل الذبح لغير الله شرك، والنذر لغير الله شرك، والطواف بالقبور شرك، ودعوة المقبورين شرك، وهكذا. قال وأعظم من ذلك وأكبر، يعني أعظم ذنبا وأكبر ذنبا لهؤلاء، هؤلاء من؟ العلماء الرسميين اللي هم الشياطين الذين ذكرنا كالقرضاوي وغيره، تصريحهم بأن البوادي ليس لهم، ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام. طيب، تصريحهم بأن البوادي، البوادي يعني أهل البوادي، البوادي يعني أهل البوادي، وهنا يذكر الشيء والمقصود شيء آخر، يعني المقصود سكانه، كما قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، يعني نسأل إيش؟ أهل القرية، مش كده؟ لا نسأل أرض القرية. فهنا تصريحهم بأن البوادي يعني سكان البوادي، يعني الأعراب، كلمة البوادي هنا يعني سكان البوادي، ليس معهم من الإسلام شعرة، يعني لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الإسلام، ولكن طالما قالوا لا إله إلا الله فهذا يكفيهم، هذا يكفيهم. قال هم يقولون هذا الكلام. طيب، يقولون إذن كفاية أن نقول لا إله إلا الله، حكاية أن نقول لا إله إلا الله، قلنا هذه من قالها اعترفنا له بأنه دخل بوابة الإسلام، لكن لا إله إلا الله لها إيش؟ شروط، لابد من تحقيق هذه الشروط. هؤلاء اللي هم شياطين العلماء يقولون إن أهل البوادي يقولون لا إله إلا الله ولا يصلون ولا يصومون ولا ولا، وهم معترفون أنهم ما معهم من الإسلام شعرة، لا يعملون شيئا من الأعمال الصالحة، هم فقط يقولون لا إله إلا الله. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية، قالوا خذ وأبيك 1000 كلمة، ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله، فرفضوا. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كفار مكة فهموا إن ليست كلمة تقال، وإن لو كلمة تقال لقالوها وريح نفسه. ماذا تريد يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أريد أن تقول لا إله إلا الله. كان ممكن أبو جهل يقول طب خلاص لا إله إلا الله، وأبو لهب يقول له عايز لا إله، طب لا إله إلا الله. هم فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك ما يعبد من دون الله، معناها تدمير الأصنام وعدم اللجوء ولا اتخاذ اللات والعزة وسيلة ولا واسطة. هم فهموا أن لا إله إلا الله لابد فيها من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد فيها من انقياد. عرفوا أن كلمة لا إله إلا الله، عرفوا أنه لو قالوا لا إله إلا الله تركوا عبادة الأصنام، وهم لا يريدون ذلك، هم يحسبونها كلمة فقط أي كلمة. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وهم عرفوا صحاء يعرفون معنى هذه الكلمة وأنها تلزمهم بترك عبادة الأصنام، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. وقال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طيب، قال هم هنا الكلام ربما يختلط عليكم، هو الكلام هنا كلام الشيخ كله في إدانة علماء الضلالة، يعني الموضع السادس من السيرة الكلام في نقض كلام وإدانة علماء الضلالة الذين يقولون يكفي للعبد أن يقول لا إله إلا الله ولا يهمه بعد ذلك إن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو فعل الشرك صور الشرك الأكبر طالما أن يقول لا إله إلا الله. فالشيخ يرد عليهم، هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لا إله إلا الله حرم الإسلام مالهم ودمهم، ما إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، وما علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به. علماء الضلالة يقولون إن الإسلام حرم دماءهم وأموالهم، هم أهل البوادي، لأنهم فقط قالوا لا إله إلا الله، وأخذوا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أريد إلا لا إله إلا الله. ولا يجيئون بآخر الحديث فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يتركون كلمة بحقها. ما معنى بحقها؟ يعني بشروطها، بحقها يعني بشروط لا إله إلا الله. ويقولون إذا قال لا إله إلا الله وهو ينكر البعث يصير مسلما. واحد يقول لا إله إلا الله ولا يوجد يوم قيامة، لا إله إلا الله ولا أصدق أن يوجد ملائكة، لا إله إلا الله ولا أصدق أن هناك شيء يسمى القدر ولا أؤمن بخيره وشره. أين هذا؟ أين هذا؟ أين هذا؟ هذا تناقض والعياذ بالله، هذا تناقض والعياذ بالله. عقيدتهم عقيدة يقولون، لكن في العقيدة ما عندهم ولا حبة خردل من العلم الصحيح. عقيدتهم عقيدة المتكلمين يعني المعتزلة، ولا يدرسون التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدرسون قواعد الكلام وغيره. طيب، يقول هم شبهة أهل الضلال، يقولون إن الإسلام حرم مال ودم من قال، مع أنهم تركوا الإسلام كله، هذا كذب على الإسلام، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المرضى الجهلة. ما المقصود بالشياطين المرضى الجهلة؟ علماء الضلالة، علماء الضلالة يصرحون أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله. يقولون البدو أسلموا مع إنكار البعث، مع إنكار النشور، مع إنكار القدر، مع استهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كذب، هذا كذب. قالوا هم أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها. اليهود يقولون لا إله إلا الله ولكن لا نصدق أن محمد رسول الله، اليهود يقولون هذا. وهذا معناه أن اليهود عند هؤلاء الرسميين ليسوا بكفار، وإذا بيصرح إسلام البحيري وغيره بأن اليهود والنصارى ليسوا كفارا. وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، عن البوادي المتصفين بما ذكرنا. فإن اليهود كثيرون منهم لا يذبحون ولا ينذرون لأصحاب القبور، واليهود لا ينكرون البعث. صحيح هم عندهم الإيمان بالبعث، إن الجنة هي فلسطين، الجنة هي أرض فلسطين وهي أرض الميعاد، لكن يؤمنون بشيء اسمه البعث. أما الأعراب والبوادي الذين ينكرون البعث كيف يكونون من أهل الإسلام؟ قال: والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات. يعني هذه فئة ضالة جدا، قالوا محمد صلى الله عليه وسلم احنا ظننا أنه هو نبي وكنا نصدق أنه نبي، لكن طالما مات إذن ليس بنبي، مع كأن الأنبياء لا يموتون، مع أن الله عز وجل قال في السور المكية إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. فسبحان الله. ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة. يعني إذن هو اللي بيقر بنبوة مسيلمة يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ولكن أؤمن بالرسل من ضمن الرسل مسيلم. فهؤلاء كفار ولا لا؟ لأن هؤلاء كفار كما ذكرنا في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ذكر بأنه خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أقر بنبوة مسيلمة والعياذ بالله، وقالوا إن مسيلمة نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم. وكان مسيلمة يستخدم إعلاما، يعني يستخدم بعض الناس في ترويج الكلام بأنه نبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراج هذا على كثير من الناس، ومنهم رجل كان ينشر هذا الكلام ويقاتل، وهذا الرجل حرقه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قيل حركه وقيل قتله. طيب، قالوا إن مسيلمة نبي، هؤلاء لا تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله. أي واحد من المسلمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا كمان رسول الله، هذا نقض الشهادتين، خلاص نقض الشهادتين. إذا أقروا بنبوة مسيلمة فليسوا بمسلمين، وهذا بالإجماع، لأن الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، ظنا، هذا الظن الكاذب قلنا من إعلام مسيلمة الكذاب، قال نشر بين كثير من الناس أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أخبره أنه شريك معه في الرسالة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك. أقام شهود زور قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مسيلمة رسول معي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال فصدقهم كثير من الناس، ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. مرتدون يعني طالما قالوا هذا الكلام فهذا القول ردة، ولو جهلوا ذلك، هذا كفر نوع، واللي بالك كفر النوع بنحكم بكفره، إذا استطعنا إقامة الحج أقمناه، إذا لم نستطع ضممناه للكفار وقاتلناه معهم. لأن قلت لك المسلم الذي يقاتل مع الكفار يأخذ حكم الكفار. يعني لو الجيش الدفاع الإسرائيلي فيه مسلمون من مسلمي فلسطين ثم قاتلنا نحن المسلمين، سنقاتل الكل ونقتل الكل، سنقتل اليهودي وسنقتل المسلم الذي في جيش الدفاع الإسرائيلي، أنا من يعامل معاملات الكفار. فكذلك كافر النوع هو عند المواجهة وعند القتال وعند عدم استطاعتنا إقامة الحج عليه نجري عليه أحكام الكفار. قال: فهؤلاء مرتدون ولو جهلوا ذلك. وإياك أن تفهم من هذا الكلام أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إيش لا يعذر بالجهل، هذا غلط، وإنما هنا الكلام على أن هذا كفر نوع، ومن شك في ردتهم فهو كافر، من لم يكفر الكافر وهو يعلم ذلك فهو كافر قطعا قطعا. من قال أوباما ليس بكافر إذن هو كافر، من قال أولاند ليس بكافر هو كافر، من قال النصارى ليسوا بكفار فهو كافر، فإسلام البحيري كافر من جهة قوله إن النصارى ليسوا بكفار وغير ذلك. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا، العلماء يعني علماء الحق أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قالوا لو كان نبيا ما مات هذه شتيمة؟ نعم، لأن معناها لو كان نبيا ما مات يعني أنه كذاب، لأنه قال أنا نبي، فطالما قالوا لو كان نبيا ما مات إذن هو كذب علينا. هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، طالما أقر بأن نبوة مسيلمة ثم قال كل الأمور الأخرى في الإسلام لا ينفع، انتهى، لا ينفع، لا ينفع. قال: ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة، طليحة الأسدي، طليحة ابن خويلد الأسدي، هذا الرجل ادعى النبوة، كان صحابيا جليلا وادعى النبوة، وظل يدعي النبوة إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى وحسن إسلامه. فهل يعد صحابيا أو لا؟ هو كان صحابي ثم كفر أم كفر؟ ما هو مات على الإسلام، ما قلت هو مسلم ولا كافر، قلت هو صحابي ولا لا. هذا الكلام قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذه مسألة اختلف فيها للعلم، والراجح، والراجح أن الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به يظل صحابيا ولو تخلل ذلك ردة، ولو تخلل ذلك ردة. طيب، فهذا طليحة الأسدي يعد صحابيا، لكن من صدقه يومها؟ ها، كافر، وهو نفسه لما قال هذا في لحظة ما قال هذا يعد كافرا. طيب، ومنهم من صدق العنسي الأسود العنسي في اليمن، وهذا مجرم، هذا مجرم ادعى النبوة، وهو صاحب سجاح التي ادعت النبوة كذلك، ولكن سجاح رجعت إلى الحق وأسلمت مرة أخرى. ومنهم من صدق العنسية صاحب صنعاء، يعني الذي كان يعيش في صنعاء، وهذا قتله الشيخ الفوزان، يقول قتله عبد الله بن فيروز الديلمي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالتآمر والتعاون مع زوجة الأسود العنسي، بالتآمر معها والتي مكنت من قتله، امرأة مؤمنة. طيب، إذن هناك من صدق مسيلمة، وهناك من صدق طليحة الأسدي، وهناك من صدق الأسود العنسي، وهناك من صدق سجاح، كل هؤلاء يعدون إيش؟ كفارا كفرا أكبر، أجمع العلماء أنهم سواء. ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة كلهم، ومنهم أنواع أخر، المرتدون أنواع، فمن قال لا إله إلا الله لا تنفعه بمجرد النطق، وإنما لابد من تحقيق شروط لا إله إلا الله. قال آخرهم الفجاءة السلم، آخرهم الفجاءة السلمي، الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين، وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر، استعرض يعني قطع الطريق، قطع الطريق على المسلمين والكفار، استعرض يعني يقف بالعرض للناس ويتمر في الطريق، قطع الطريق على المسلم والكافر يأخذ أمواله. فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، أبو بكر بقتله هنا باعتباره كافرا أم باعتباره محاربا؟ محاربا، حد الحرابة لقطاع الطريق. فلما أحس بالجيش، يعني لما رأى جيش الصديق رضي الله عنه، قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره، فلم أكفر. فقال: إن كنت صادقا فألقي السلاح، فألقاه، فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. هذه القصة أبو بكر الصديق حرقوا ولا قتلوا فيها خلاف بين أهل العلم، خصوصا أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. و يعني لعلنا نعقب فيها على ما فعلته داعش أمس بقتل بحرق الصحفي الأردني اسمه الحواسبة الحساسبة، نعم طيار هو، طيب حرقوه والعياذ بالله. فالحرق هل الحرق يجوز؟ لا، على الكفار مسألة حرق الكافر هذه اختلف فيها كافر مرتد، فبعضهم قال يحرق لثبوت فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك، علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الذين هم أتباع عبد الله بن سبأ الذين قالوا له أنت الله، خد لهم أخاديد وأحرقهم. قال ابن عباس لو كنت مكانه لما حرقتهم بالنار ولا قتلتهم، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولكن مسألة الحرق بالنار مسألة اختلافية أو خلافية بين الصحابة رضوان الله عليهم، والأولى عدم الحرق. قصة حرق الصديق للفجاء السلمي فيها نظر، بعضهم قال حرقه بعضهم قال قتله، والذين قالوا أنه قتله حرقا أو بالسيف قالوا لردته وليس لقطعية الطريق، لأنه لو كان قاطعا للطريق فإنه لا يجوز حرقه أبدا، لأن الله جل نص على مسألة الحرابة أن ليس فيها حرقا، بل قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، يعني يدخل السجون. فإذا كان هذا حكم الصحابة، حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، لكنه طبعا هو أقر بأركان الخمسة ولكن يؤمن بأن مسيلمة نبي، ما الفجاء كان من دعاة مسيلمة، كان من شهود الزور، ما يقرره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى. يعني الشيخ هنا يقصد يقول إن لا إله إلا الله لا نواقض، نتكلم عن نواقض الإسلام، إن لا إله إلا الله تدخل الإسلام، لكن من أتى بناقض نقض فيه لا إله إلا الله خرج مرة أخرى من الإسلام مع قوله بلا إله إلا الله. ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتون هؤلاء المرضة الجهلة. هنا الشيخ قال ثم يفتون، هذه لغة أكلون البراغيث، لأن هي طبعا ثم يفتي هؤلاء المرضة الجهلة، إنما لغة أكلون البراغيث وهي موجودة في القرآن وموجودة في السنة. في القرآن قال الله وأسروا النجوى الذين ظلموا، هذه لغة اللغة اللي يسميها العرب أكلون البراغيث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، لكن هذه مرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ومرة ذكرها القرآن طبعا لبيان إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، وإنما الغالب في الكلام أن يعطى الفعل المفرد للجمع، فتقول يتعاقب ملائكة، ماشي. طيب هنا قال ثم يفتون هؤلاء المرضى الجهلة، ما حد يقول الشيخ محمد عبد الوهاب هنا أخطأ في اللغة، هو ما أخطأ في اللغة إنما استخدم لغة المشهورة بكلمة أكلون البراغي، أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله، إذا قالوا لا إله إلا الله يقول معقبا سبحانك هذا بهتان عظيم. الذين يقولون الإسلام دين الحضر، أما نحن فعلى دين آبائنا ما نحن على دين الحضر. ويقول علماء الضلال هؤلاء مسلمون، يعني رغم إنكارهم للبعث والنشور، رغم إتيانهم بنواقض الإسلام. فالحقيقة أنت ينبغي إذا رأيت إنسانا يحلف بالبدوي أو ينذر للحسين أو يدعوه للشفاء لابد أن تحكم بإيش؟ بكفره، ولكن كفر إذا ثبت له الإسلام، إذا ثبت الإسلام. قال وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لابد من الشد على الهاء، لأن هذا اسم أسماء الله الحسنى الناس تلحد فيه، الوهاب يقول الوهاب، هذا غلط. وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا، يعني لما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار. يعني هو وجميع البوادي. واشهد ان المتطوع هم هناك يطلقون على كل ملتحي اسم ايش؟ مطوع. اشهد ان المطوع الذي يسمينا اهل الاسلام انه كافر، طالما احنا كفار وهو يقول علينا مسلمين فهو كذلك كافر. هذا الاعرابي الذي قال هذا جاء لدرس الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فلما الشيخ قال له ان النذر لغير الله والذبح لغير الله وعبدت الشجر وعبدت الحجر هذا كله شرك، قال الله هذا كله نفعله احنا والله كفار. في بلاد يعني كانت فعلا تعبد السدرات، السدرة هي الشجرة الكبيرة، ويقول لا اله الا محمد رسول الله وينون بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن الاخره قدر الخير والشر، ولكن يتقربون الى الله بعبادة شجرة ولا شيء. فالرجل لما محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين امور الاسلام قال والله احنا كفار، وفعلا هم كفار كفر نوعي، والمطوع اللي يسمينا مسلمين كفر كافر مثلنا، كافر مثلنا. هذا المطوع الآن يشبه شيوخ الضلالة الذين يقصدهم الشيخ رحمه الله. قال تم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هنا هذا الموضع اللي هو الموضع السادس الكلام فيه على إيش؟ على نواقض الإسلام، الكلام فيه على أن الإتيان بناقض من نواقض الإسلام هذا يضيع لا إله إلا الله، ولابد من الحكم على من أتى بهذا الناقض، لابد من الحكم عليه بالكفر، لابد من الحكم عليه بالكفر. إن كان ثبت له الإسلام إذا نحكم عليه بالكفر ليش؟ النوع، يعني يدخل إلى الشروط والموانع، يدخل الشروط والموانع. بهذا نكون قد انتهينا من ستة مواضع من السيرة، لعلنا نرجع مرة أخرى إلى شرح المواضع الستة هذه بعد فترة بعد ما يطول العهد شوية، نرجع مرة أخرى إليه. إحنا غدا إن شاء الله نأخذ كشف الشبهات بإذن الله، نبدأ في كشف الشبهات. نعم، الأسئلة ما في بأس، نقرأ الأسئلة نقرأها ولا بأس، ما في إشكال. طيب السؤال، ما رأيكم في قول من قال إن من أتى بالشرك والكفر لا يكفر إلا بعد معرفته بالأمر كله؟ الجواب إذا كان مثله يجهل، لأنه في بلد منقطع ما بلغه شيء فإنه يعذر. الإجابات هذه إجابة من؟ الشيخ الفوزان. طب هم يدعون الشيخ الفوزان يقول، طيب ماشي، بس الحديث اللي تتعلق بالتوحيد، هو يقول الشيخ الفوزان لا يعذر بالجهل، هذا كذب على الشيخ الفوزان. لكن النقطة اللي كثير من الناس لا يفهمونها، الشيخ الفوزان لا يعذر من ادعى الجهل، وهذا اتفاق بين أهل السنة جميعا ان من ادعى الجهل لا يعذر. من ادعى الجهل اذا هو ليس بجهل لكن يدعي انه جهل، اما الذي ثبت جهله لابد ان يعذر، لابد ان يعذر في اي شيء. قال اذا كان مثله يجهل، لانه في بلد منقطع ما بلغه شيء فانه يعذر. اما اذا كان في بلاد المسلمين ويسمع القران ويسمع الاحاديث ويسمع كلام اهل العلم فهذا لا يعذر بالجهل لانه قامت عليه الحجه. لكن شوف الشيخ يقول إذا كان في بلد المسلمين ويسمع ويسمع ويسمع، لكن شخص موجود في بلد المسلمين ولا يسمع، أو يسمع القرآن ولا يعرف شيء عن الأحاديث ولا يعرف شيء من كلام أهل العلم، فهذا لابد أن يعذر بجهله ويعذر به، لأنه هذا آثم إثما عظيما، لأن الجهل معصية في ذاته. طيب خلينا قبلها، ليه في حديث، في سؤال، بعض الناس عندما يبني بيتا جديدا يذبح عند عتبة الباب، صفحة 62، بعض الناس عندما يبني بيتا جديدا يذبح عند عتبة الباب تبركا وردا للعين، وهو يجهل أن هذا من الذبح لغير الله الذي هو الشرك، فهل هذا يكفر؟ قال الشيخ هذا يؤمر بالتوبة، يقال له هذا شرك، عليك التوبة إلى الله، لأن من فعل الشرك فهو مشرك، من فعل الشرك فهو مشرك. وطبعا يتبرك ويرد العين، يتبرك بماذا؟ يتبرك بماذا؟ يتبرك بالشياطين، يتبرك بالشياطين والعياذ بالله، والشياطين فيها بركة ولا فيها ضلالة وفيها ذهاب للبركة. طيب هل يجوز الخروج للجهاد دون وفقة الوالدين؟ لا طبعا. هل يعذر بعض، صفحة 63 في آخر سؤال، هل يعذر بعض الكفار الآن بالجهل لعدم وصول الإسلام إليه، وخاصة إذا ولد مولود لأبوين كافرين ولم يعرف شيئا عن الإسلام؟ الجواب: الإسلام انتشر الآن وبلغ المشارق والمغارب، خصوصا بعد تطور وسائل الإعلام، وصار العالم الآن كالبلد الصغير. انتشر الإسلام بوسائل الإعلام، القرآن أصبح يتلى بأعلى الأصوات في جميع القارات. في الأول الإسلام بلغ بالجهاد في المشارق والمغارب، فلما انقطع الجهاد في هذا الزمان وفر الله وسائل الإعلام هذه لتقوم الحجة على الخلق، لئلا يقول أحد والله أنا ما دريت ولا سمعت شيء. شايفين الشيخ يقول إن الحجة مقامة وموجودة، لكن ما قال إذن لا يعزى الناس بالجهل. هنا كلام الشيخ معناه إن من بلغته هذه الحجة فإنه لا يعزى بالجهل، من بلغته هذه الحجة فإنه لا يعزى بالجهل. أما من لم تبلغه فهو آثم لأنها منتشرة، هو الذي ابتعد عن هذا ولم يتعلم، فهو آثم لا محالة. السؤال الذي بعده يقول 65: كيف يكون الجهل بالله سببا للشرك بالله؟ الجواب: الجهل بالله سبب لكل شر. ولذا قلت لك القول المشهور من حسن البصري، ما هي؟ ما عصي الله، اكتبها، قال الحسن البصري: ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. وسئل عن الذي أشد من الجهل قال: الجهل بالجهل. فهو ذنب، الجهل نفسه ذنب، لأن وجه أنه ذنب أن الله أمر بالعلم، أمر بالتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة، وقال: العلم بالتعلم. والله جل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالجهل سبب الشر، صحيح سبب الشر، والشيطان يأكل مع الجهل مباشرة. فلا بد من معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، يعني معرفة الله بالتوحيد هي العلم، ومعرفة حقه علينا وما أوجبه علينا وما حرمه علينا، لابد من معرفة هذا. إذن الشيخ يقول لابد من التعلم، محل اتفاق ولا لا أن لابد من التعلم؟ أي نعم، محل اتفاق. فمن جهل فمن لم يتعلم وظل على جهله فهو آثم، فهو آثم. ماشي. السؤال اللي في صفحة 66: ما رأيكم في من يصف مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الفقه والعقيدة ويقول هي فيها تكرار؟ طب ومال إحنا؟ يقول: هذا بين أمرين، إما أنه جاهل لم يكن درسها ولا يدري عنها، والواجب عليه قبل أن يحكم على الشيء أن يدرسه أولا ويعرفه ولا يحكم عليه وهو يجهل. الأمر الثاني أن يكون عنده ضلال، وهذه الكتب تنكر عليه ضلاله، وهذا الظاهر أنه مريض ويكره الدواء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب فعلا عنده تكرار، حقيقة عنده تكرار، ولكن التكرار في ذاته ليس ضررا ولا باطلا. فأنتم حين تقرؤون القرآن تجدون تكرارا كثيرا جدا للكلام في العقيدة، بل حتى للقصص. وأنا قلنا القصص متعلقة بالأنبياء وغيرها، كل القصص في القرآن خادمة للتوحيد ومبينة للتوحيد، مظبوط كلها. فحين يكررها الله عز وجل، سورة موسى، قصدي قصة موسى عليه السلام، هل يوجد سورة لموسى عليه السلام في القرآن؟ لا. توجد سورة إبراهيم، وتوجد سورة نوح، وسورة هود، وسورة محمد، وسورة يوسف، وسورة يونس، لكن لا يوجد سورة لموسى عليه الصلاة والسلام، مع أن موسى أكثر من ذكر في القرآن كله، أكثر وأكثر نبي ذكر في القرآن كله موسى عليه الصلاة والسلام، ولا تكاد تخلو سورة من موسى صلى الله عليه وسلم. وكل القصص هذه أنت تظن أو غيرك يظن فيها تكرارا، وهذا التكرار في الحقيقة هو كله في بيان التوحيد. فلا لا بأس من تكرار مسألة العقيدة، ووجد في كذا مؤلف، هذا لا يعاب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بل يحمد له، هذا لا يعاب على الشيخ محمد بل يحمد له. فهذا هو الجواب، يعني هذا توضيح جواب الشيخ الفوزان رحمه الله. طيب إذا انتهينا من المواضع الستة، وهذه كانت مواضع جميلة، هذا أفضل ما يعني درس في الفجر بإذن الله تبارك وتعالى. نلتقي غدا مع كشف الشبهات بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صح الله حالكم. أين عبد العزيز أبي سيرين؟ أيوة، السلام. لا تفضل تفضل.